على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. هذه الآيات الأخيرة في حوار مؤمن آل فرعون مع قومه ومع فرعون. وكان في أول الأمر يكتم إيمانه، ولكن مع الحوار شيئا فشيئا ظهر أنه مؤمن وأعلن إيمانه كما نرى. يقول: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يعني أمر غريب، أنا أدعوكم من منطلق الحب ومن منطلق الشفقة والغيرة عليكم، لذا فأنا أدعوكم إلى النجاة، إلى السعادة، في حين أنكم تدعونني من منطلق الضرر ومن منطلق السوء، لذلك تدعونني إلى النار. ما لي؟ يعني لماذا الأمر هكذا؟ مفروض وأنا أتحبب إليكم، أنصحكم، أدعوكم إلى ما فيه خيركم، أن تعاملوني بالمثل، أن تدعوني أنتم أيضا إلى ما فيه الصلاح وإلى ما فيه السعادة وإلى ما فيه الخير. فلماذا تعاملونني بالنقيض؟ هذا الإنسان الذي يحبك يبادله حبا بحب، لا أن تبادله حبا بعداوة. هذا معنى قوله: ويا قوم لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. طبعا هذا الذي يقوله لنا الله تعالى للدعاة اليوم، يعني الداعي الذي يدعو الضالين والتائهين الله ينبغي أن يشعرهم بأنه شفوق عليهم، وينبغي أن يشعرهم بأنه محب لهم وأنه غيور عليهم. وهذا هو الطريق الذي يفتح قلوب الآخرين أمامك. نعم، كما كان شأن مؤمن آل فرعون. أما الذي يدعو الآخرين إلى الله وهو يشعرهم بأنه حاقد عليهم، وهو يشعرهم بأنه عدو لهم، وهو يشعرهم بأنه يريد أن ينتقم منهم، مستحيل أن ينجح هذا الإنسان في هدايته. هو لا ينجح في تعامله مع عباد الله، ولا يثاب في عمله مع الله سبحانه وتعالى. فكلام الله في هذه الآية تعليم لنا: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. كيف يدعونه إلى النار؟ شرح، قال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار الذي يغفر ذنوبكم ويكرمكم ويسعدكم. هذا تفسير للآية التي قبلها: تدعونني لأكفر بالله، لأنكر ربوبيته، لينكر وجوده، وأن أشرك به ما ليس لي به علم، أن أتخذ من دونه أربابا. وأنا رجل علم، الدين إيماني رباني على أن لا أسير خطوة إلا بمصباح من العلم. طيب يا أخي، أنا ما عندي علم بهذا الشيء، أنا لا أملك دليلا علميا على ما تطلبونه مني. هذا أيضا تعليم لنا، يعني دائما الداعي إلى الله ينبغي أن يعلن أنه رجل علم، وأن الميزان المحكم بينه وبين الآخرين هو دائما العلم، فأيا كان قرار العلم يتبعه. نعم، وهذا الكلام كلام سليم، وهو النهج الذي علمنا إياه كتاب الله عز وجل. لكن كثيرون من الدعاة في اليوم، فضلا عامة الناس والمسلمين، تائهون عن هذا المعنى، تائهون تيها عجيبا وغريبا. نعم، قلت مرة إن الإنسان ينبغي أن يكون مع العلم دائما. العلم هو الأساس، وهو الذي يدلنا على الله سبحانه وتعالى، وأيا كان قرار العلم نحن نتبعه، بشرط يكون العلم العلم الحقيقي. قام بعض الناس الذين يفترض أن يكونوا علماء معهم، كيف هذا؟ يعني أنني أقدم العلم على الدين، وفي هذا جنوح عن الدين، يعني كأنما يريد أن نقول يجب أن نجعل العلم فداء للدين، وينبغي أن لا نقيم وزنا للعلم أمام الدين. أنت إذا قلت هذا الكلام وضعت سدا بينك وبين الذين يتعاملون مع العلم، لا بل تعطيهم ورقة رابحة لهم وتحرق أوراقك كلها. انظروا إلى هذا الذي يقول: أتدعونني لأكفر بالله وأشرك ما ليس لي به علم؟ يعني أرجوني دليل علمي وأنا بتبعكم، أعطوني بس برهان علمي. طبعا ما راح يجيبوا لك برهان علمي، ما في، أنت مطمئن إلى أن العلم يسجد لله عز وجل ويسجد لحقائق الإسلام، لكنك لشدة ثقتك بهذا الموضوع تقول لهم: طيب أعطوني أثارة من علم، كما قال الله عز وجل: إيتوني أثارة من علم، بس أصل من علم أعطوني وأنا معكم. هذا كلام الله عز وجل. فإذا هذا أيضا تعليم لنا، تعليم لنا: لا تجعل ورقة العلم بيد أعدائك، اجعل ورقة العلم بيدك. نحن العلماء، نحن دائما، والقرآن عندما يحاور الآخرين يجعل محور الحوار العلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ثم قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني إذا أخرجتم لنا علما سنتبعكم، وهيك المعنى. القرآن والعياذ بالله يعلمنا أن نقول كلام كفر؟ لا، لكن الله يعلمنا كيف نناقش وكيف نحاور. الملحد عندما يناقشك قل له: هل عندك من علم يؤيد كلامك؟ ائتني بهذا. إذا قال لك: هل تتبع العلم؟ قل له: نعم أتبع العلم. فإن تلجلجت في هذا الموقف فمعنى ذلك أنك غير واثق بأن العلم معك، وهذا دليل على شكك بمقدار ما تعلم أن العلم هو ساجد لله وإلى جانب حقائق الإسلام. تقول هذا الكلام وأنت على أرض ثابتة قوية. نعم، لكن إذا تلجلج الإنسان كأنه في باطنه يتصور أن العلم في واد والإسلام في واد آخر. ثم قال: لا جرم، أي لا شك، أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. الكفر الذي تدعونني إليه، الآلهة المزيفة أو الإله المزيف الذي تدعونني إلى الإيمان به، ليس له دعوة مستجابة في الدنيا والآخرة. يعني أنا عندما أمد يدي إلى هذا الذي تريدونني أن أؤمن به، هل يعطيني؟ هل يحييني؟ هل ينفعني؟ هل يرفع عني البلاء المصائب هل يحقق لي شيء من رغائبي؟ أبدا إطلاقا. طيب كيف بدي استجيب لدعوة مزيفة؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه، أي من الإيمان بإله غير الله أو آلهة غير الله، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي لن يستجيب طلبي لا اليوم وأنا فوق الأرض في الحياة الدنيا، ولا غدا عندما أرحل إلى الله سبحانه وتعالى. وأن مردنا إلى الله، أي لا جرم أن، لا شك، جرم يعني لا شك، ولا شك أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. خلاصة الكلام يعني لا شك أن مردنا بعد الموت إلى الله، لا إلى فرعون ولا إلى أي طاغية من الطغاة ولا إلى أي آلهة مزيفة، مردنا إلى الله. إذن أنا أؤمن به، أنا أخضع لمن سأصير إليه، لمن أقف بين يديه. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين مشتطين، الخارجين عن سنن الهداية، اشتط عن إيمانه بالله فكفر، اشتط عن توحيده لله فأشرك، هذا معنى المسرفين. وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم قال فستذكرون ما أقول لكم. أنا الآن قلت هذا الكلام ورفضتم نصحي، لكن سيأتي يوم تذكرون أنني كنت لكم ناصحا وكنت أمينا في نصحي، تذكرون ما أقول لكم في ذلك اليوم. أي يوم؟ يعني يوم القيامة. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هذا الكلام كلام من علم أنه مقتول، لأنه ظهر إيمانه وظهر تصلبه وظهر موقفه وتبين أنهم قرروا إهلاكه، كما ثبت في التاريخ في الصحيح فيما ذكره علماء التفسير. قال أفوض أمري إلى الله، أنا أحيل أمري في حياتي وموتي ومصالحي وأموري كلها إلى الله، إن الله بصير بالعباد، الله مطلع علي ومطلع على موقفي ومطلع على دفاعي عن دينه، والنتيجة بيد الله لا بيدكم. يعني لو قتلت فبقضاء من الله يتم قتلي، وليس بمحكمة تنطق بها محكمتكم، لا أبدا. أنا في هذه الحالة حتى لو كنت على فراشي بدي موت، لذلك أنا أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لكن ما الذي حصل؟ يقول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا، معنى ذلك أي أن قتلهم له لم يكن إيذاء، لم يكن إيذاء. سؤال، بعد ما قتل قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شو ساووا يعني؟ هن أساؤوا إلى أنفسهم. بحسب الظاهر شفى القاتل غليلة، بحسب الظاهر، في الباطن والواقع لم يفعل شيئا إطلاقا. وقاه الله سيئات ما مكروا وحاق، يعني أحاط بآل فرعون سوء العذاب. فرعون ومجموع، إذا حق بآل فرعون، فرعون من باب أولى. شو هو سوء العذاب؟ نوعين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هلأ يعني في الحياة البرزخية كما ورد في الصحيح، إذا مات الإنسان عرض عليه مقعده، إن من أهل الجنة فالجنة، وإن من أهل النار فالنار. وقيل له هذا هو مقعدك، يعرض ذلك عليه في كل صباح وفي كل مساء. فأما من كان من أهل الجنة فكلما رأى مقعده لذ له هذا المنظر وطاب، وأكرمه الله من ذلك بنعيم عظيم جدا، وأخذ يتلبس وينتظر اليوم الذي تقوم في الساعة حتى يستقر في مقره. وأما إن كان من أصحاب النار فيجعل الله له من ذلك المنظر عذابا في دار الدنيا. إذن عذاب القبر أمر أقره كتاب الله عز وجل، ونعيم القبر كذلك، ولا شك في هذا، ومن ارتاب فيه كفر. أي النار يعرضون عليها الآن يعني في الحياة البرزخية غدوا وعشيا. بعدين قال ويوم تقوم الساعة، شي تاني بقى، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عندئذ يكون الدخول الواقع والحقيقي. معنى ذلك أن هنالك حياة برزخية، الموت معدم، الميت موجود له حياة غير هذه الحياة الدنيا. وسنشرح موضوع الحياة البرزخية والفرق بينها وبين حياتنا الدنيا في درس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلينا، وعافنا في أزواجنا وذرياتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.